أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثانية هي صحيحة حبيب وأبي بصير زرارة ومحمد بن مسلم. أبي بصير زرارة ومحمد بن مسلم مسمات صحيحة الفضلاء. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: هلك الناس في بطونهم وخروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. هذه الرواية. الرواية تامة السند بكلا الطريقين اللذين ينقل صحيحها الوسائل عنهما. دليل الرواية الأولى في الباب الرابع من أبواب الأنفال. الشيخ صاحب الوسائل ينقل الرواية عن التهذيب وينقلها أيضا عن العلل. الحديث الأول باب الرابع ينقلها عن التهذيب وعن العلل، وكلا الطريقان صحيح. ينقلها عن التهذيب وإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريث بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه السلام. رواية معتبرة بهذا الطريق. طريق الشيخ الصدوق في العلل أيضا معتبر، يرويها الشيخ الصدوق عن محمد بن الحسن المراد به أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد شيخه عن العباس بن معروف أيضا كان السابق عن حماد بن عيسى عن حريث بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم. الرواية بكلا الطريقين معتبرة. نعم هناك خلاف في بعض العبارات في الرواية بين الروايتين أو بين الطريقين. الموجود في العلل هو: ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حلم. شيعتنا وأبناءهم في حلم. بينما الموجود في التهذيب هو: وآباءهم. ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلم. هذه تنفع في الاستدلال الآتي. الموجود في الرواية الخمس لم يذكر الرواية، وإنما المذكور هو شنو؟ هو الحق. هلك الناس في بطونهم وخروجهم لأنهم لم يعدوا إلينا حقنا. المذكور هو ماذا؟ هو الحق. الحق احتمال كبير جدا أن المراد به الخمس، أن المراد به ماذا؟ الخمس. وذلك بقرينة الرواية الآتية التي نحتاج في قراءتها، لأن غرض منا بها الرواية الآتية اللي هي صحيحة لزرارة مروية في باب الحديث الخامس عشر المنقول المضمون أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام، الذي يقول فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم يعني الشيعة من الخمس ليطيب مولدهم. الظاهر أن القضية واحد منقول عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا يشكل قرينة على أن ما حلله أمير المؤمنين عليه السلام هو ماذا؟ هو الخمس. عبر عنه بالخمس في رواية تحكي هذه القضية وعبر عنه في رواية أخرى تأتي نفس القرية بحقنا. هذا قرينة يصلح أن يكون قرينة على أن المراد بالحق الرواية هو الأمر. إذا أقر الإنسان على أن هذه لا تصلح أن تكون قرينة فيصل حق مطلق، فحينئذ يكون شاملا من للخمس الذي نتحدث عنه. فالخمس إما هو المقصود بهذه الرواية الذي يتعلق به التحليل، وإما أن يكون هو شنو هو شامل العلم للخمس الذي نتحدث عنه. بناء على هذا تدل الرواية على حلية ماذا؟ حلية شنو؟ الخمس لشيعتنا، ألا وأن شيعتنا وآباءهم أو أبناءهم في النسخة الأخرى في حل من ذلك. الخمس لهم على تدل على تحليل الخمس. فنحن إذا بإطلاقها نتمسك بها لإثبات تحليل أرباح المكاسب. فتكون من الروايات التي كان يدعى سهولها بالإطلاق للمحلل كلام. هذه هي الرواية وهذه هي كيفية الاستدلال بالرواية. يلاحظ على الاستدلال بالرواية لا على سند هذا السند واضح، لأن قوله عليه السلام في الرواية خلق الناس في بطونهم وخروجهم، هذا إما أن يجعله قرينة على تخصيص الحق الذي جعلت الشيعة في حل منه لما يرتبط بالبطون والفروج، وإما لا نجعله قرينة على ذلك. هذا المقصود. هلك الناس في بطونهم وفروجهم قد يجعل قرينة على أن المحلل للشيعة ليس هو مطلق الحق، وإنما ما يرتبط بماذا؟ بالبطون وبالفروج، لنعبر عنه بالمآكل والمشارب والمناكع. وإما أن نقول لا نطلب هذه القرينة ونقول أنها لا تطلع أن تكون قرينة، فيبقى الحق شنو؟ مطلقا مطلقا. أحد الأمرين على الأول، إن الرواية إذا جعلناها قرينة فتختص الرواية بخصوص المآكل والمشارب والمناكل، لا تتعدى ذلك. خلق الناس في بطونهم لأنهم يأكلون الحرام يشربون الحرام، وخروجهم لأنهم ينتحون حرامهم. فحينئذ نقص التحليل بخصوص ما يرتبط من حقهم عليهم السلام بالمناكح والمآكل والمشارب، وعليه فالرواية ليس فيها دلالة على تحليل أرباح الخمس في أرباح المكاسب اللي هو المدعى في المقام اللي نتكلم عنها، لا يكون فيها دلالة على تحليل مطلق الخمس في أربعة سنة مكاسب، وإنما الخمس الموجود في أموال ترتبط به هلاك الناس في بطونهم هلاك الناس في فروجهم، هذا هو الذي يحلل للشيعة. أما الخمس في أربعة المكاسب من غير ذلك الذي لا يرتبط بالبطن والفروج فهذا لا تشمله الرواية ولا تدل الرواية على تحليله، فيختص بها هذا. هذا إذا قبلنا هذه الكريمة، وإن لم نقبل هذه الكريمة وجادل أحدا بأنها لا تصلح تكون كريمة، حقنا في الرواية في جواب الإمام يبقى على إطلاقه، وما ذكر في الرواية لا يصلح على تكون كريمة على تخصيصه على هذا الثاني. بناء عليه حينئذ لا يصلح لتخصيص المحلل بأرباح المكاسب، بل لا بد من تعميمه لسائر الموارد التي يجب فيها الخمس، من الغو والفن والمعدن وغنيمة الحرب. وإذا أخذنا أن المراد بالحق هو شنو هو الخمر، فنحتملنا بتدوين الصحيحة زرارا. وإن لم نقبل ذلك فلا بد من تعميمه لكل حق لهم، وإن لم يكن من باب شنو الخمر، وهذا كالأنفال بعض الأحيان يثبت لهم حقا ما لا علاقة بالخمر بناء على الراوي الذي يتولى غنائم الحرب من دون اذنه كلها تكون علما للامام، هذا حق لا علاقه له بالخمر. الامثال من الامام عليه السلام هذا حق له، فلا بد من تعميم التحليل لكل حق صادق لهم عليهم السلام، وهذا شيء لا يمكن لفقيه ان يلتزم به، لا اثقال ولا روح عند الفقهاء بوجوب اداء الخمس في غير ارباح مفاسد، خمس الغوث، خمس المعدن، خمس غنيمة الحرب، خمس الفن، هذه لا اخلاق لها لانه يجب اداءها، ولم يقل احد لماذا؟ لتحليل هذه الشيعه الكلام في تحليل خصوص خمس ارباح مفاسد. اذا نحن بين امرين في هذه الروايه، اما ان نعتبر هذه القرينه كما هو الظاهر فالروايه تختص بخصوص المآكل والمشارب والمناكح فلا تشمل مطلق ارباحه، واما ان نلغي هذه القرينه فلا بد من التزام باطلاق الروايه، وهذا وعدم تخصيص هذه خصوص ارباح مفاسد، وهذا لا يمكن الالتزام به، ولا يحتمل في فقهائنا ان يلتزموا بماذا؟ بخصوص الخمس مطلقان او سقوط كل حق ثابت لهم عليهم السلام واباحته لمن في الشيعه. هذه الملاحظه الاولى على الاستدلال بالروايه. الملاحظه الثانيه على الاستدلال بالروايه ان الروايه اصلا اساسا يحتمل ان تكون اجنبيه عن محل الكلام، يحتمل في هذه الروايه ان تكون ناظره الى مساله ما سياتي بحثا ايضا واشرنا اليه، مسألة الخمس المنفصل عنا للشيعية، وهذا أن المعنى الذي ثبت فيه الخمس قبل انتقاله للشيعية إذا انتقل علما نقل إلى الشيعية بهدى بشراء ببيع بعرف بيده إلى آخره، وهذا الرواية ناظرة هذا أنه الشيعية السلمة مالا تعلق فيه الخمس في مرحلة سابقة وليس مسؤول عن ذلك الشنو الخمس، حلل لهم ذلك ويجوز له التصرف في هذا المال وإن تعلق فيه ماذا حقهم عليهم السلام، نظروا لها المسألة، وهذا مبين عن محل الكلام. يعني أنت تكلم في ذلك، نحن نتكلم عن الخمس الشائع عند الشيعة نفسه، وهذا الحق الذي تعلق بالمال وهو عندما لا عند الشيعة نفسه، هذا خمس متعلق بأرباح المكاسب عند الشيعة، هل هو محلل لله أو يجب عليه ماذا أداؤه؟ هذا محل كلامنا، لا نتكلم عن الخمس المتعلق للغير عند الغير إذا انقتل المال، ولكن مسألة أخرى يحتمل في هذه الرواية أن تكون ناظرة إلى هذه المسألة الأخرى وليست ناظرة إلى محل الكلام. من أين انتهى هذا الاحتمال؟ في الحقيقة انتهى هذا الاحتمال من أن الرواية تدل على تحليل الخمس وما تعلق تمنذ الخمس متخيل هذه الرواية تحليل ما تعلق به حقهم عليهم السلام، هذا الاحتمال ينفع في الحقيقة من هذا الشيء، أو هو مبني، نقول هذا الاحتمال مبني على أن يكون المراد بالناس في الرواية هم العامة، خلق الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم شنو لم يهدوا إلينا حقنا، ألا وأن شيعتنا وآباؤهم من ذلك في حل، نبني على ان يكون المراد بين الناس من العام ويؤيد ذلك بامرين. الامر الاول ان الناس في طلاع الروايات يراه ماذا عادة نقول لا بد قانون مطلق وشامل، عادة يراد بهم ماذا العام، هذا اولا. وثانيا يؤيد بالمقابله الواقعه في نفس الروايه بين شيعتنا وبين ماذا وبين الناس، خلق الناس الا وانكم شيعتنا، من ذلك في علمهم يبدو من هذه المقابله ان المراد بالناس من غيره شيعه ويكون المقصود هو منه ومن عام. فاذا ثبتنا هذا احنا يجب ان نكون بين الاحتمال اللي ذكرناه، الروايه ماذا تقول؟ تقول الروايه خلق الناس من غير شيعه في بطونهم وخروجهم، لماذا خلقوا؟ يقول خلقوا لانهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن في حقنا من ذلك. هذا اسمه إشارة مهم، إشارة إمن، إشارة إلى ماذا؟ للحق الذي عند العامة والذين هلكوا لأنهم لم يؤدوا في بطونهم وخروجهم. هذا الحق الثابت عند العامة والذين هلكوا بسببه في بطونهم وخروجهم، هذا بشيعتنا حلال، هذا من كفر بشيعتنا الا وان شيعتنا من ذلك، يعني من ذلك الحق الثابت عند غيرهم، هذا يكون حلالا لهم. وتكون الروايه ناظر الى علمك لا الى الحق الذي استقر عند الغير وانتقل منه الى الشيعين، تكون المذيع عن تحليل ارقام في ارباح مصارف بالمره. وهذا الاحتمال من ينشا، وهذا الاحتمال ليس بذاك البعيد عن الروايه، بعد اعتبار انه من المحتمل ان يكون المراد بالناس هو ماذا؟ هو العام بهاتين القرينتين اللتين ذكرناهما.
كان هلاك هل يعود من عرش من حتى في
هؤلاء لا لم يعودوا مع الرواية كان يحتمل فيها أن لا تكون نابرة إلى محمد السلام، وهذا يوهم الاستدلال بها حتى لو تنزلنا عن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثابتة على الاستدلال والرواية أن الموجود كما قلنا في نسخة التعبير أو في الرواية التي ينقلها في التعبير هو آباهم، ألا وإن شيعتنا من ذلك، وآباءهم من ذلك في حل النوم، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل النوم. بينما الموجود في العلل هو صنوع أبناءهم. يبدو أن التربيح، وهذه الملاحظة مبنية على هذا التربيح، أن التربيح من قبل التعبير، يعني لما هو في التعبير لا لما هو في العلل، وذلك لأن ما في العلل أبناءهم كأنه في المستدرك. لا 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 يجوز التربيح، لأن الأبناء يدخلون في شيعتهم، كان بإمكانه أن يكتفي بقوله ألا وإن شيعتنا من ذلك في حلم. أما الشيعة هم الأبناء شيعة، وذلك هم شنو؟ هم شيعة. واضح؟ تحليل للشيعة يغني عن ذكر الأبناء، لا داعي لذكر الأبناء كما لا داعي لذكر الآباء، وهذا يغني عنهم. قال الله وإن شيعتنا من ذلك فإحنا خلق الآن نشمل بالتحليل، العلم نشمل بالتحليل، والشيعة نستعر نشمل بما لا بالتحليل، فيبدو أنها مستدركة. وهذا لكن ذكر الآباء يمكن أن نبرز له فائدة، بينما ذكر الأبناء ليس فيه فائدة، وهذا هو الذي يوجد ترجيح ما في التأييد على ما في العلل. ما هي الفائدة في ذكر الآباء التي يمكن تطورها حتى مثلا نتجاوز مسألة أنهم قضية مستدركة ويمكن يستغنى عن ذكرها؟ الفائدة هي هذه، أن المقصود بالآباء آباء الشيعة في المقام يراد به أباء الشيعة إذا لم يكونوا من الشيعة، ألا وأن في عتم من ذلك وآباهم يراد به الأباء الشيعة لكن من غير السنة من غير الشيعة. وفي تحليل الخمس لهم هو ماذا؟ في تحليل هو ماذا؟ جلياتنا قيد الولادة وقيد النسب. لا يثبت قيد الولادة أن يحمل الخمس إلا لشيعتنا، مو لأنه أبو الشيعة إذا لم يكن شيعي لا يحصل قيد ماذا؟ قيد الولادة. فلا بد أن يكمل التحليل آباء الشيعة، فآباء الشيعة من الشيعة فهو مشمول بقوله شيعتنا مقدار الطلاب. فعندما يأثر الآباء لابد أن يكون أن حتى نتعقى الفائدة لابد أن يكون المقصود هو آباء الشيعة من غيره شيعة. فكأن الرواية تريد أن تقول أن حللنا هذا الحق للشيعة لكي يطيب ماذا؟ لكي يطيب ما يريدون، وحللناه لآبائهم لكي يطيبوا ماذا؟ مولد نفسه الشيعة. لكن هذا التحليل كما قلنا يفترض ماذا؟ أن المراد بالآباء هم آباء الشيعة من غير الشيعة، حتى نتصرف الفائدة بذكر الآباء، وإلا يكون ذكر الأبناء لا فائدة فيه. شو الداعي أن يقول أن حللنا ذلك بشيعتنا ألا وهم شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حل لا داعي لذلك أو أباهم من دون هذه الفائدة، إذا كان المقصود أباء الشيعة من الشيعة لا داعي يضرب هو في نفسه الشيعة. فيكون هذا قرينة أولا على ترجيحنا في التأليف على ما في العلم هذا أولا، وثانيا تجي الملاحظة الثالثة اللي نقولها أنه من المحتمل أن تكون الرواية ناظرة هنا أيضا إلى مسألة طهارة المولد، ولم تصرف كما في الرواية السابقة ليطيبتنا مولدهم، إن ما طرحت هذه الرواية أو الرواية الآتية، وإننا طالت له أن شيعتنا من ذلك شنو؟ في حل. والمقصود هو هذا أنه حل يحلل الخمس لآثار الشيعة من غير الشيعة. لماذا؟ الوجه لا يعني لا يظهر تحليله لغير الشيعة إلا ماذا؟ إلا لإثبات طهارة ماذا؟ أبنائهم. فيكون المقصود هو إثبات الحلية لغرض طهارة المولد. غاية الأمر أن هذه الرواية باعتبار ذكر البطون فيها إلى جنب الخروج لابد من تحليل طهارة المولد علما للمعنى الذي ذكرناه سابقا وناقشناه في الرواية سابقا. هنا يعني إذا بنينا على هذا الاحتمال الأخير فلا بد من تعميمه بالمنافع والمعاشر والسنة والمشاريع التي ترتبط بقيد الولادة ولو بمعناها العام، التي ترتبط بقيد الولادة ولو بمعناها العام. هذه الملاحظة الثالثة. على كل حال هذه الرواية يعني لا يصح الاستدلال بها على سقوط الخمس في أربع مكاتب مطلقان وتحليل خمس أربع مكاتب مطلقان. هذه الرواية الثالثة الثانية. طبعا يؤيد هذا الحل الأخير، هذا الحمد لله صحيح الجرار المشاق بينها لجنة أيضا مروية عن أبي جعفر عليه السلام عن ينقل قضية عن أمير المؤمنين عليه السلام، والظاهر أنها نفس القضية. هناك صرح لما لا صرح لأنه صرح قال عن أبي جعفر أنه قال إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب طريقنا. ما قال ليطيب مولده لكن عبر تعبير هنا هدف الناس في ماذا؟ في سكونهم وخروجهم لأنهم يسعى الخمس ألا وهم نسيحتنا من ذلك في حلين يفهم من ذلك من غرض من ذلك ومسألة قيدة إلى دوله معناه العام هذا معين نحمل هذه الرواية محل الكلام على ماذا على هذا المعنى الأخير هذا هذه هي الرواية الثالثة ثانية الرواية الثالثة هي صحيح الزرار الرواية الثالثة هي صحيح الزرار هذه الصحيحة الشريفة يرويها الشيخ الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريد عن زرارة رواية صحيحة شامة كما كان عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال أن أمير المؤمنين عليه السلام خللهم من القمح يعني الشيعة اليقظة مولدهم هذا التعليل كالتعليل الموجود في بعض الروايات السابقة يقولنا بأنه فطعام فهموا منا أن الخمس ما ضاق على إطلاقه وهذا مو فقط منعه من إطلاقه للغاوص والكنز لا حتى في سائر أربعة في أربعة المكاتب ما ضاق على إطلاقه فإنما هو مختص لماذا؟ لأربعة المكاتب التي ترتبت لماذا؟ بطيئة طهارة المولد وطيبا مولود فالتحليل يختص بذلك وبنوع الخاص من أرباع المكاتب التي ترتبط بطهارة مولد ثلاثة من كل أرباع المكاتب وهذا التعليل قديمة واضحة على هذا التخطيط فالرواية ليس لها قابلية الإطلاق والشمول علما لكل أرباع المكاتب والرواية كان سندا وهذا هو حالها هذه الرواية الثالثة الرواية الرابعة في رواية ضريح أو ضريح الكنافي وهي الحديث الثالث في نفس الباب يعني الباب الرابع من أبواب الأنفال هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبطار ويروي الشيخ الكليمي في الكافي ويروي الشيخ المفيد في المقنعة الرواية هكذا قال أبو عبد الله عليه السلام كلهم عن ضريح الكنافي أو ضريح نهى ابن عبد الملك بن أعلى قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري من أين دخل على الناس الزنا فقلت لا أدري فقال من قبل خمسنا أهل البيت هل إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم ولميلادهم سمعت الشيخ الطوسي في التهذيب هكذا عنه يعني عن سعد عن ابي جعفر احمد بن محمد بن عيسى عن حسين بن سعيد عن فضاله بن ايوب عن عمر بن اذان الكلبي وهو منصوص على وفاقته بلا اشكال عن ضريح الكنافي نعم كل استغفار الشيخ نفسه الطوسي روى الروايه لكن هناك وضاعه في سندها حيث ذكر الحلبي بين عمر بن اذان الكعبي وبين ضريح الكنافي يعني عن عمر بن اذان الكلبي عن الحلبي عن ضريح الكنافي فادخل الحلبي في الوسط هذا سند الشيخ الطوسي في الاستفسار والتهذيب سند الشيخ الكليمي يرويها الروايه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محمود عن ضريح الكنافي هذا سند الشيخ الكليمي في الكافي الشيخ المقيم والرواية مختلف المقنعة كالعادة هذه هي الرواية الرواية ما عدا عن رواية الشيخ المقيم للإرسال الطرق كلها ماذا كلها صحيحة إلا أن هناك كلاما في غريق الكنافي، في هذا هناك كلام. قبل أن نبين الحال في هذا الرجل نقول أن الظاهر أن ما ذكره الشيخ الطوسي في التهديد من سند للرواية أصح مما ذكره من سند في الاستغفار، يعني أن عمر بن أذان الكلبي يروي عن ضريح مباشرة لا بتوسط الحلبي. وذلك طبعا قبل هذا اكو فرق في العبارة ايضا بين ما في الكافي وبين ما في التهديد، فقط في هذا الشيء ان التهديد فانه محلل لهم ولميلادهم، مش العبارة، بينما في الكافي موجود بها فانه محلل لهم لميلادهم، فإنه محلل لهم لميلاد، يعني وما بها هذا الفرق بينهم، فإنه محلل لهم ولميلادهم، هذا يقول محلل لهم بميلادهم، هذا هم يريد الكلام به. قلنا أن ما ذكره الشيخ التهذيب الظاهر أنه هو الأصح مما ذكره في الاستغفار، وذلك لاعتبار هذا المطلب نبدأ عليه في الفورة في طبعا في المعجم في ترجمة عمر بن عبان كما يتكلم كان في الاستقرار اتباع، وهذا حتى تطلق ان عمر بن عبان يسلي يروي عن ضريف بالواسطة الواسطة الحلبي وانما يروي عنه مباشرة. فعلى كل تقدير كان الحلبي موجود او ما كان موجود، الرواية الى ضريف رواية تامة سندان، هذا الى ضريف رواية ماذا تامة سندان، مضافا الى ان سند الشيخ الكلوي ليس فيه ماذا هذه القضية كما هو واضح. اما الكلام في ضريف الكنافي، ضريف الكنافي مردد بين شخصين، مردد بين هذا العنوان كعنوان ضريف الكنافي، مردد بين ضريف بن عبد الملك بن عايم الكنافي الموصوف على وثاقته من قبل متاريخنا، وبين ابن عبد الواحد ضريف بن عبد الواحد الكنافي المجهول الذي لم تثبت وثاقته، كل منهما كنافي يعني منصوب الى محلة الكنافة في الكوفة، وكل منهما اسمه كنو ضريف، لكن واحد من عبد الملك واحد من عبد الواحد، المتعاصران هما كل منهما يروي عن الامام الصادق والامام الباقر، يعني في عصر واحد. فقد يستبطل في الرواية من هذه الجهة أن ضريف الكنافي الواقع في الرواية مردد بين شخص موثوق ثقة وبين شخص شنو مجهول، ولا يمكن تعيين الثقة في قبال ماذا في قبال المجهول في هذه الرواية بحسب طبقة، لماذا؟ لأنه عمر بن عبان الشندي يمكن أن يروي عن كل منهما باعتبار تعاصرهما كما قلنا. هذا هو الإشكال، هذا الإشكال نقله بعض المحققين عن أستاذ الأخير الشهيد صدق الله نفسه في بحث الخمس الذي لم يطلع ولا كان يحاضره في أيام التعطيل، نقله بعض تلامذته عنه لأنه استشكل في سند الرواية باعتبار هذا التردد. سيد الصدق صدق الله نفسه في المعجم في ترجمة عمر بن أذان في كلمة ضريح كنافي أشار إلى جواب هذا الإشكال قائلا بأن ضريح بن عبد الواحد وإن كان كنافيا، وهذا وإن كان كنافيا إلا أنه غير معروف وغير مشهور بين الرواة، المعروف والمشهور بين الرواة هو ضريح بن عبد الملك، هذا هو المعروف المشهور بين الرواة ولذا فالإطلاق ينصرف إليه. هذا مطلب كثير ما يكرره السيد الخوي قدرة الله عز وجل، أن الإطلاق ينصرف إلى الشخص المعروف والمشهور وهو ضريب سيد عبد الملك الثقة، فبذلك تكون الرواة ماذا تامة فما دام صار بأبولا تامة. وأما ذاك يقول هو الذي في العبارة لا زالت له، يقول ذاك هو لم يعثر له على ولا رواية واحدة، لم يعثر له في العبارة هكذا، لم يعثر له لا توجد له ولا رواية واحدة. هذا الكلام من السيد الخائي في خصوص محل الكلام لا كبرويا، لا كبرويا يمكن ان يعني واحد شوية يتأمل فيه، وذلك باعتبار ان الروايات الموجودة اخوتك على صلى الله على محمد وعلى